بسم الله الرحمن الرحيم.
الصوت عند حضرتك مش واصل يا شيخ.
اتفضل يا شيخ محمد.
حاضر سيدنا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لشيخنا ولمشايخه ولوالديه ولنا ولوالدينا وللمسلمين أجمعين. فبإسناد فضيلتكم حفظكم الله إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى نواصل قراءة صحيحه من كتاب الأذان، باب قوله وجوب صلاة الجماعة. وقال: باب وجوب صلاة الجماعة. وقال الحسن: إن منعته أمه عن العشاء في الجماعة شفقة لم يطعها. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده، لقد هممت أن آمر بحطب فيحطب، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم. والذي نفسي بيده، لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا سمينا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء. قال: باب فضل صلاة الجماعة. قال: وكان الأسود إذا فاتته الجماعة ذهب. نعم
قوله
نعم
لقد هممت في الصفحة التي قبله.
لا، ما في سيدنا.
فيها مش في الصفحة التي قبلها.
نعم، صحيح. قال الإمام السندي رحمه الله تعالى: قوله لقد هممت أن آمر بحطب إلى آخره. وجه الاحتجاج أنه صلى الله عليه وسلم قد هم بعقوبة شديدة بترك الجماعة، وهمه بها فرع استحقاقهم لها، ومثلها لا يستحق إلا بترك الواجب. فعلم أن الجماعة واجبة، وما قيل إن ترك العقوبة يدل على عدم الوجوب فباطل، لجواز أنهم حين علموا بهمه تركوا الخلاف. ويحتمل أنه ترك لمانع آخر، بل قد ثبت أنه ترك ذلك لأجل الذراري والنساء في البيوت. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب فضل صلاة الجماعة. وكان الأسود إذا فاتته الجماعة ذهب إلى مسجد آخر، وجاء أنس إلى مسجد قد صلي فيه فأذن وأقام وصلى جماعة. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ ب27 درجة. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا الليث قال حدثني ابن الهادي عن عبد الله بن خباب عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ ب25 درجة. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش قال سمعت أبا صالح يقول: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخط خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه: اللهم صل عليه، اللهم ارحمه، ولا يزال أحدكم في صلاة ما انتظر الصلاة. قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله صلاة الجماعة أي صلاة كل واحد في الجماعة، لا صلاة كل الجماعة من حيث الكل. ثم لعل وجه التوفيق بين رواية 27 ورواية 25 هو أن إحدى الروايتين أو كلتيهما محمولة على التكثير لا التحديد، واستعمال أسماء العدد في التكثير شائع، والله تعالى أعلم. ثم إنهم استدلوا بهذا الحديث وأمثاله على عدم وجوب الجماعة لأن تفضيل صلاة الجماعة على صلاة الفذ بتلك الدرجات فرع صحة صلاة الفذ، وهذا ليس بشيء، لأن معنى وجوب الجماعة عند غالب من يقول بها من العلماء هو أنها واجبة على المصلي حالة الصلاة يأثم المصلي بتركها بلا عذر، لا أنها من واجبات الصلاة بمعنى أنها شرط في صحتها تبطل الصلاة بانتفائها، فإنه ما قال بالمعنى الثاني إلا شرذمة قليلون. وأيضا تفضيل صلاة الجماعة على صلاة الفذ لا يدل على صحتها مطلقا، حتى ولو ترك القيام والقراءة وصحتها في بعض الأحيان كما في حالة العذر مثلا مجمع عليه وهو يكفي في التفضيل، فالاستدلال به على عدم وجوب الجماعة غير ظاهر، والله تعالى أعلم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب فضل صلاة الفجر في جماعة. قال: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تفضل صلاة الجميع صلاة أحدكم وحده ب25 جزءا، وتجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر، ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه: فاقرأوا إن شئتم إن قرآن الفجر كان مشهودا. وقال قال شعيب: وحدثني نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: تفضلها ب27 درجة. قال: حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال سمعت سالما قال: سمعت أم الدرداء رضي الله عنها تقول: دخل علي أبو الدرداء وهو مغضب، فقلت: ما أغضبك؟ فقال: والله ما أعرف من أمة محمد صلى الله عليه وسلم شيئا إلا أنهم يصلون جميعا. قال: حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم فأبعدهم ممشى، والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام أعظم أجرا من الذي يصلي ثم ينام. قال الإمام السندي رحمه الله تعالى: قوله صلاة الجماعة، عفوا، قوله: وتجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار إلى آخره، فإن قلت هذا يدل على فضل صلاة الفجر مطلقا لا على فضلها في جماعة، وما سبق يدل على فضل مطلق الجماعة لا على فضل الجماعة في الفجر، فأين الترجمة؟ قلت: يحتمل أن حمل هذا على صلاة الفجر في الجماعة بقرينة القرآن. نعم، قلت: يحتمل أنه حمل هذا على صلاة الفجر في الجماعة بقرينة القرآن، إلا أن دلالة القرآن ضعيفة، فلعل وجه الدلالة على الترجمة هو أن الحديث يفهم منه فضل الجماعة وفضل صلاة الفجر، ويلزم منه أن صلاة الفجر في الجماعة تحوي الفضلين، والله تعالى أعلم. قوله: إلا أنهم يصلون جميعا، وهذا يدل على عظم فضل الجماعة، فإذا ضم ذلك إلى فضل صلاة الفجر المعلوم بالحديث المتقدم يلزم أن لصلاة الفجر في الجماعة فضلا عظيما. قوله: أبعدهم فأبعدهم ممشى، هذا يدل على عظم الفضل في الجماعة بعظم ما يلحق المصلي من المشقة فيها، ومعلوم أن المشقة في الجماعة في الفجر أزيد، فيعلم أن أجرها أوفر، والله تعالى أعلم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب فضل التهجير إلى الظهر. قال: حدثنا قتيبة عن مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره، فشكر الله له فغفر له. قال ثم قال: الشهداء خمسة: المطعون والمبطون والغريق وصاحب الهدم والشهيد في سبيل الله. وقال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا لاستهموا عليه. قال: ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله بينما رجل يمشي، بينما ظرف يضاف إلى جملة، ورجل مبتدأ خبره جملة يمشي بطريق، والجملة مضاف إليها الظرف، والعامل في الظرف وجد غصن شوك، والأفعال الثلاثة والأفعال الثلاثة بعده معطوفة عليه، والظرف إذا أضيف إلى الجملة يكون في الحقيقة مضافا إلى مضمون الجملة، وهو ها هنا ماشى رجل في الطريق، ولا يخفى أن بين يقتضي
أو
التعدد.
مشي
وهو هنا مشى رجل في الطريق.
نعم مضمون الجملة يعني.
نعم أحسن الله إليك. وهو هنا مشي رجل في الطريق، ولا يخفى أن بين يقتضي التعدد في المضاف، تعدد في المضاف إليه، ولا تعدد هنا فيقدر مضاف يحصل به التعدد وهو الأوقات، فيصير التقدير بين أوقات مشي رجل في الطريق أو مشى رجل
مشيوا
مشيوا
بين أوقات مشي رجل في الطريق وجد ذلك الرجل غصن شوك.
نعم، فيصير التقدير بين أوقات مشي رجل في الطريق وجد ذلك الرجل غصن شوك إلى آخره، والله تعالى أعلم. والابتداء بالنكرة إما لأن المدار على الإفادة، والظاهر أن من يشترط التخصيص في النكرة عند وقوعها مبتدأ إنما يشترطه فيها عند كونها في جملة مقصودة بالإفادة، لا عند كونها في جملة تابعة لجملة أخرى هي المقصودة بالإفادة، كما ها هنا يدل عليه تعليلاتهم. ولو سلم اشتراط التخصيص في النكرة مطلقا، فالظاهر أنها هنا يقدر الصفة، ولا يقدر الصفة أي
يقدره نعم.
رجل، نعم أي رجل مذنب، أي رجل مذنب بقرينة المغفرة، على أنهم عدوا إذا التي للمفاجأة من المسوغات نص عليه البعض، والله تعالى أعلم. أما قول القسطلاني رحمه الله تعالى أن قوله يمشي بطريق صفة رجل، وخبره وجد غصن شوك، والجملة مضاف للظرف، فعجيب، إذ لا يتم الكلام حينئذ أصلا، إذ يصير تمام الحديث كلمة بين مع ما أضيف إليها من الجملة، ولا يتم الكلام من المضاف والمضاف إليه، ولا يبقى للظرف عامل أصلا. اللهم إلا أن لا يقال فأخره عامل في الظرف وليس بمعطوف
إلا
على
أن
الإفادة.
يقال
اللهم إلا أن يقال فأخره عامل في الظرف وليس بمعطوف على قوله وجد، وهذا مما يأبى عنه الفاء وشهادة الذوق. مما يأبى عنه الفاء فهم؟
نعم
وشهادة الذوق فافهم.
الفاء المذكورة في الكلام يعني
آه نعم نعم صحيح.
فأخره فشكر الله له فغفر له.
نعم صلى الله عليه.
نعم
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب احتساب الآثار. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن حوشب قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا حميد عن أنس قال النبي صلى الله عليه وسلم يا بني سلمة ألا تحتسبون آثاركم؟ قال وقال مجاهد في قوله ونكتب ما قدموا وآثارهم قال خطاهم. قال وقال ابن أبي مريم أخبرنا يحيى بن أيوب قال حدثني حميد قال حدثني أنس رضي الله عنه أن بني سلمة أرادوا أن يتحولوا عن منازلهم فأنزلوا قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم، قال فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعروا المدينة، فقال ألا تحتسبون آثاركم؟ قال مجاهد خطاهم آثارهم، أن يمشى في الأرض بأرجلهم. قال رحمه الله تعالى باب فضل العشاء في الجماعة. قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني أبو صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس صلاة أثقل على المنافقين من الفجر والعشاء، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، لقد هممت أن آمر المؤذن فيقيم، ثم آمر رجلا يؤم الناس، ثم آخذ شعلا من نار فأحرق على من لا يخرج إلى الصلاة بعد. قال رحمه الله تعالى باب اثنان فما فوقهما جماعة. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا
باب
خالد.
اثنان فما فوقهما جماعة،
نعم
لأن
باب
الإضافة تقتضي أن تكون اثنين،
نعم. صلى الله عليكم. قال باب: اثنان فما فوقهما جماعة. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا خالد عن أبي قلابة عن مالك بن الحويرث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا حضرت الصلاة فأذنا وأقيما، ثم لي أمكما أكبركما. قوله لي أمكما أكبركما، والإمامة في الشرع تتطلب أو تطلب لنيل فضل الجماعة، فطلبها من اثنين يدل على نيلهما فضل الجماعة، وهذا معنى الاثنان. الاثنان جماعة، وكونهما جماعة يستلزم كون الأكثر جماعة بالأولى. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة وفضل المساجد. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه ما لم يحدث، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، لا يزال أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه، لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: الإمام العادل، وشاب نشأ في عبادة ربه، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق أخفى حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد قال: سئل أنس رضي الله عنه: هل اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما؟ فقال: نعم. أخر ليلة صلاة العشاء إلى شطر الليل، ثم أقبل علينا بوجهه بعدما صلى فقال: صلى الناس ورقدوا، ولم تزالوا في صلاة منذ انتظرتموها. قال: فكأني أنظر إلى وبيص خاتمه. قال رحمه الله تعالى: باب فضل من غدا إلى المسجد ومن راح. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا محمد بن مطرف عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزله من الجنة كلما غدا أو راح. قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله باب قوله قال من غدا إلى المسجد وراح، قيل في تفسيره أي ذهب ورجع. قلت: ترتيب الجزاء على الرجوع من المسجد بعيد ظاهرا، إلا أن يقال باعتبار أنه من تتمة أمر الصلاة، لأن الإنسان يحتاج إليه بواسطة الخروج إلى الصلاة، وباعتبار أنه سبب للتهيؤ للصلاة ثانيا. والله تعالى أعلم. وقوله كلما غدا أو راح يفيد تكرار إعداد النزول له حسب تكرار الغدو والرواح. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن حفص بن عاصم عن عبد الله بن مالك بن بحينة قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم برجل قال: وحدثني عبد الرحمن قال حدثنا بهز بن أسد قال حدثنا شعبة قال أخبرني سعد بن إبراهيم قال: سمعت حفص بن عاصم قال: سمعت رجلا من الأزد يقال له مالك بن بحينة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا وقد أقيمت الصلاة يصلي ركعتين، فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم لاث به الناس، وقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصبح أربعا، الصبح أربعا. تابعه غندر ومعاذ عن شعبة بن مالك، وقال ابن إسحاق عن سعد عن حفص عن عبد الله بن بحينة، وقال حماد أخبرنا سعد عن حفص عن مالك. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب حد المريض أن يشهد الجماعة. قال حدثنا عمرو بن حفص بن غياث قال حدثني أبي قال نعم
عمر.
نعم أحسن الله. قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثني أبي قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم قال الأسود كنا عند عائشة رضي الله عنها فذكرنا المواظبة على الصلاة والتعظيم لها. قالت لما مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم مرضاه الذي مات فيه فحضرت الصلاة فأذن فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فقيل له إن أبا بكر رجل أسيف إذا قام في مقامك لم يستطع أن يصلي بالناس، وأعاد فأعادوا له فأعاد له عفوا
فأعاد
وأعاد
الثالثة.
نعم وأعاد فأعادوا له فأعاد الثالثة فقال إن كنا صواحب يوسف، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فخرج أبو بكر فصلى، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم من نفسه خفة، فخرج يهادى بين رجلين كأني أنظر رجليه تخطان من الوجع. فأراد أبو بكر أن يتأخر فأومى إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن مكانك، ثم أتي به حتى جلس إلى جنبه. قيل للأعمش وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأبو بكر يصلي بصلاته والناس يصلون بصلاة أبي بكر؟ فقال برأسه نعم. رواه أبو داود عن شعبة عن الأعمش. نعم سيدنا
نعم
رواه أبو نعم رواه أبو داود عن شعبة عن الأعمش بعضه. وزاد أبو معاوية جلس عن يسار أبي بكر فكان أبو بكر يصلي قائما. قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام بن يوسف عن معمر عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله قال قالت عائشة رضي الله عنها لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم واشتد وجعه استأذن أزواجه أن يمرض في بيتي فأذن له. فخرج بين رجلين تخط رجلاه الأرض وكان بين العباس ورجل آخر. قال عبيد الله فذكرت ذلك لابن عباس ما قالت فذكرت ذلك لابن عباس ما قالت عائشة، فقال لي وهل تدري من الرجل الذي لم تسم عائشة؟ قلت لا، قال هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه. قال الشارح رحمه الله تعالى قوله احنا قلنا
باب
باب حد
حد
المريض. نعم قوله باب حد المريض أن يشهد الجماعة، أي حد له في شهود الجماعة ومتى يكون الشهود له أو لا. وكأنه استدل له بقولها فوجد النبي صلى الله عليه وسلم من نفسه خفة إلى آخره، فأشار إلى أن المريض إن وجد من نفسه خفة بحيث يمكن له أن يحضر الجماعة ولو بين رجلين ينبغي له الحضور إن تيسر له ذلك، والله تعالى أعلم. قوله مروا أبا بكر فليصلي بالناس استدل بها أهل السنة على خلافة أبي بكر رضي الله تعالى عنه، ووجهه أن الإمامة في الصلاة التي هي الإمامة الصغرى كانت من وظائف الإمامة الكبرى، فنصبه صلى الله عليه وسلم إياه إماما في الصلاة في تلك الحالة من أقوى أمارات تفويض الإمامة الكبرى إليه. وهذا مثل أن يجلس سلطان زماننا أن يجلس نعم وهذا مثل أن يجلس سلطان زماننا أحد أولاده عند الوفاة على سرير السلطنة، فهل يشك أحد في أنه فوض السلطنة إليه؟ فهذه دلالة قوية لمن شرح الله تعالى صدره، وليس من باب قياس الإمامة الكبرى على الإمامة الصغرى مع ظهور الفرق كما زعمه الشيعة. وقولهم إن الدلالة لو كانت ظاهرة قوية لما حصل الخلاف بينهم في أول الأمر باطل ضرورة أن الوقت كان وقت حيرة ودهشة، وكم من ظاهر يخفى في مثله، والله تعالى أعلم. وقولها فخرج أبو بكر فصلى معناه استمر على الصلاة بالناس أياما، وقولها فوجد النبي صلى الله عليه وسلم من نفسه خفة أي في بعض تلك الأيام، وليس المراد أنه وجد خفة في تلك الصلاة، والله تعالى أعلم. فلا تنافي هذه الرواية الآتية. قوله إن كنا صواحب يوسف أي في كثرة الإلحاح أي في كثرة الإلحاح عليه. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب الرخصة في المطر والعلة أن يصلي في رحله. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما أذن بالصلاة في ليلة ذات برد وريح، ثم قال: ألا صلوا في الرحال؟ ثم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة ذات برد ومطر يقول: ألا صلوا في الرحال. قال حدثني إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن محمود بن الربيع الأنصاري أن عتبان بن مالك كان يؤم قومه وهو أعمى، وأنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إنها تكون الظلمة والسيل وأنا رجل ضرير البصر، فصلي يا رسول الله في بيتي. قال: فصلي يا رسول الله في بيتي مكانا أتخذه مصلى. فجاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أين تحب أن أصلي؟ فأشار إلى مكان من البيت فصلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: باب هل يصلي الإمام بمن حضر وهل يخطب يوم الجمعة في المطر؟ قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا عبد الحميد صاحب الزيادي قال سمعت عبد الله بن الحارث قال خطبنا ابن عباس في يوم ذي ردغ نعم في يوم ذي ردغ فأمر المؤذن لما بلغ حي على الصلاة قال: قل الصلاة في الرحال. قال: قل الصلاة في الرحال. فنظر بعضهم إلى بعض فكأنهم أنكروا، فقال: كأنكم أنكرتم هذا، إن هذا فعله من هو خير مني، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، إنها عزمة وإني كرهت أن أحرجكم. وعن حماد عن عاصم عن عبد الله بن الحارث عن ابن عباس رضي الله عنهما نحوه، غير أنه قال: كرهت أن أؤثمكم فتجيئون تدوسون الطين إلى ركبكم. قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة قال: سألت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه فقال: جاءت سحابة فمطرت حتى سال السقف وكان من جريد النخل، فأقيمت الصلاة فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد في الماء والطين حتى رأيت آثر الطين في جبهته. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا أنس بن سيرين قال سمعت أنسا رضي الله عنه يقول: قال رجل من الأنصار: إني لا أستطيع الصلاة معك، وكان رجلا ضخما، فصنع للنبي صلى الله عليه وسلم طعاما فدعاه إلى منزله فبسط له حصيرا ونضح طرف الحصير صلى عليه ركعتين. فقال رجل من آل الجارود لأنس: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قال: ما رأيته صلاها إلا يومئذ. قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله خطبنا إلى قوله فأمر، لا يخفى أن شرع الأذان قبل الخطبة، وهذا لو أجري على ظاهره لكان مقتضاه أن يكون الأذان بعد الخطبة. فالوجه أن يحمل خطبنا على معنى أراد أن يخطبنا، والله تعالى أعلم. قوله كرهت أن أؤثمكم إلى آخره لا يخفى أنه ليس مجيئهم كذلك إيقاعا لهم في الإثم، بل هو إيقاع لهم في المثوبة العظمى، فكأن المعنى إني كرهت أن أكون سببا لوقوعكم في الإثم إن لم تحضروا فتحضرون لذلك ولو بمشقة كثيرة. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة. وكان ابن عمر يبدأ بالعشاء، وقال أبو الدرداء: من فقه المرء إقبال نعم
بالعشاء
الطعام. نعم قلبت المعنى أنا عذرت. قال: وكان ابن عمر يبدأ بالعشاء، وقال أبو الدرداء رضي الله عنه: من فقه المرء إقباله على حاجته حتى يقبل على صلاته وقلبه فارغ. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن هشام قال حدثني أبي قال سمعت عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا وضع العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قدم العشاء فابدأوا به قبل أن تصلوا صلاة المغرب، ولا تعجلوا عن ولا تعجلوا عن عشائكم. قال حدثنا عبيد بن إسماعيل عن أبي أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وضع عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء ولا يعجل حتى يفرغ منه. وكان ابن عمر يوضع له الطعام وتقام الصلاة فلا يأتيها حتى يفرغ، وإنه يسمع قراءة الإمام. قال: وقال زهير ووهب بن عثمان عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان أحدكم على الطعام فلا يعجل حتى يقضي حاجته منه وإن أقيمت الصلاة. رواه إبراهيم بن المنذر عن وهب بن عثمان ووهب مديني. قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله قبل أن تصلوا صلاة المغرب فيه إشارة إلى أن غير المغرب يقدم عليه العشاء أو الطعام بالأولى، إذ وضع المغرب على التعجيل، فإذا أخرت لأجل الطعام إذا أخرت نعم إذا أخرت لأجل الطعام فكيف غيرها؟ وكأنه لهذا فإذا أخرت لأجل الطعام فكيف غيرها؟ وكأنه لهذا وضع الكلام في العشاء لا في الغداء أو في مطلق الطعام، والله تعالى أعلم. أو وضع الكلام وكأنه وضع
لهذا
نعم
وضع الكلام في العشاء لا في الغداء أو في مطلق الطعام.
نعم فهمت. وكأنه لهذا وضع الكلام في العشاء لا في الغداء أو في مطلق الطعام، والله تعالى أعلم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب إذا دعي الإمام إلى الصلاة وبيده ما يأكل. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم عن صالح عن ابن شهاب قال: أخبرني جعفر بن عمرو بن أمية أن أباه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل ذراعا يحتز منها، فدعي إلى الصلاة فقام فطرح السكين فصلى ولم يتوضأ. قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله باب إذا دعي الإمام إلى الصلاة إلى آخره، كأنه أشار بوضع هذا الباب في جنب الباب السابق إلى أن البداية بالطعام أو المضي عليه عند الحاجة إلى ذلك وخوف فوات الخشوع عند البداية بالصلاة، وأما إذا قضى حاجته من الطعام في الجملة وصار بحيث لا يخاف فوات الخشوع يقدم الصلاة أو يقدم الصلاة.
يقدم الصلاة
نعم
الصلاة.
يقدم وليس كذلك؟
يقدم
يقدم نعم يقدم الصلاة، والله تعالى أعلم. سيدنا، هو يعني هل يؤخذ من ده حكم أن الإمام يعني لا يجري عليه الحكم الأول اللي هو تقديم العشاء، ولا ده غير مراد؟
هو ما الجديد هنا؟
أن النبي
قال
صلى الله عليه وسلم
كأنه أشار بوضع هذا الباب في جنب الباب السابق إلى أن البداية بالطعام أو المضي عليه عند الحاجة إلى ذلك، فإن كان محتاجا عمل بالأول وإن كان مستغنيا عمل بالآخر، فهما حالتان بحسب الحاجة والتوق إلى الطعام وعدمه.
لا، أنا أقصد الإمام ليه خصوصية ولا؟
لا لا لا، إنما هنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يتوق إلى الطعام، كان قد أكل منه مثلا كفايته،
نعم
بحيث يعني انكسر توقه إليه أو حاجته إليه، وهو بحال الآن إذا قام خشع في صلاته لن تنازعه نفسه إلى الطعام مثلا.
نعم أحسن الله إليكم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من كان في حاجة أهله فأقيمت الصلاة فخرج. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم عن إبراهيم عن الأسود قال: سألت عائشة رضي الله عنها ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في بيته، قالت: كان يكون في مهنة أهله، تعني خدمة أهله، فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة. قال: باب من صلى بالناس وهو لا يريد إلا أن يعلم
صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وسنته. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة قال: جاءنا مالك بن الحويرث في مسجدنا هذا فقال: إني لأصلي بكم وما
أريد الصلاة. صار بعيد محمد.
نعم الصوت تغير.
هل تغير شيء من وضعيتك في القراءة؟ الصوت تغير، ابتعد.
حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا وهيب الصوت كان مضبوط. صوت جالس ولا
بعيد؟
لا لا لا، صوت مش كويس. لا
غيرت شيء. جرب مرة ثالثة. قال: باب من صلى بالناس وهو لا يريد إلا أن يعلمهم إلا أن يعلمهم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وسنته.
نعم يا سيدي.
يكمل الشيخ مصطفى. الشيخ محمد. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله خير الخلق أجمعين، بإسناد فضيلتكم من المصنف رحمه الله. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب من صلى بالناس وهو لا يريد إلا أن يعلمهم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وسنته. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة قال: جاءنا مالك بن الحويرث في مسجدنا هذا فقال: إني لأصلي بكم وما أريد الصلاة، أصلي كيف رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي. فقلت لأبي قلابة: كيف كان يصلي؟ قال: مثل شيخنا هذا. قال: وكان شيخا يجلس إذا رفع رأسه من السجود قبل أن ينهض في الركعة الأولى. قال الشارح رحمه الله: قوله وهو لا يريد إلا أن يعلمهم، أي لا يريد الإمامة لذاتها، بل يريدها ليتوسل إلى تعليمهم كيفية الصلاة، وهو المراد بقوله في الحديث: وما أريد الصلاة أي أن أصلي بكم، أي ليس غرضي من التقدم بين يديكم أن أكون إماما لكم ومتقدما بين يديكم، وإنما مرادي بذلك التعليم، والله تعالى أعلم. وبهذا يندفع ما يتوهم أنه كيف تصح الصلاة بلا نية الصلاة. انتهى. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب أهل العلم والفضل أحق بالإمامة. باب أهل العلم والفضل أحق بالإمامة. قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا حسين عن زائدة عن عبد الملك بن عمير قال حدثني أبو بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال: مرض النبي صلى الله عليه وسلم فاشتد مرضه فقال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. قالت عائشة: إنه رجل رقيق، إذا قام مقامك لم يستطع أن يصلي بالناس. قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فعادت فقال: مري أبا بكر فليصلي بالناس، فإن كنا صواحب يوسف. فأتاه الرسول فصلى بالناس في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في مرضه: مروا أبا بكر يصلي بالناس. قالت عائشة: قلت: إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء، فمر عمر فليصلي للناس. فقالت عائشة: فقلت لحفصة: قولي له إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء، فمر عمر فليصلي للناس. ففعلت حفصة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مه، إن كن لأنتن صواحب يوسف، مروا أبا بكر فليصلي للناس. فقالت حفصة لعائشة: ما كنت لأصيب منك خيرا. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أنس بن مالك الأنصاري وكان تبع النبي صلى الله عليه وسلم وخدمه وصحبه أن أبا بكر كان يصلي لهم في وجع النبي صلى الله عليه وسلم الذي توفي فيه، حتى إذا كان يوم الاثنين وهم صفوف في الصلاة فكشف النبي صلى الله عليه وسلم ستر الحجرة ينظر إلينا وهو قائم كأن وجهه ورقة مصحف،
ثم تبسم يضحك، فهممنا أن نفتتن من الفرح برؤيات النبي صلى الله عليه وسلم، فنكص أبو بكر على عقبيه ليصل الصف. نعم، قال فنكص أبو بكر على عقبيه ليصل الصف، وظن أن النبي صلى الله عليه وسلم خارج إلى الصلاة، فأشار إلينا النبي صلى الله عليه وسلم أن أتموا صلاتكم، وأرخى الستر فتوفي من يومه صلى الله عليه وسلم. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه قال: لم يخرج النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا فأقيمت الصلاة، فذهب أبو بكر يتقدم، فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم بالحجاب فرفع، فلما وضح وجه النبي صلى الله عليه وسلم ما نظرنا منظرا كان أعجب إلينا من وجه النبي صلى الله عليه وسلم حين وضح لنا، فأومأ النبي صلى الله عليه وسلم بيده إلى أبي بكر أن يتقدم، وأرخى النبي صلى الله عليه وسلم الحجاب فلم يقدر عليه حتى مات. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثنا ابن وهب قال حدثني يونس عن ابن شهاب عن حمزة بن عبد الله أنه أخبره عن أبيه قال: لما اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه قيل له في الصلاة، فقال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. قالت عائشة: إن أبا بكر رجل رقيق إذا قرأ غلبه البكاء، قال: مروه فيصلي. فعاودته قال: مروه فيصلي، إن كنا صواحب يوسف. تابعه الزبيدي وابن أخي الزهري وإسحاق بن يحيى الكلبي عن الزهري، وقال عقيل ومعمر عن الزهري عن حمزة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال الشارح رحمه الله: قوله باب أهل العلم والفضل، أو باب أهل العلم والفضل أحق بالإمامة، قيل: أي ممن ليس بمرتبته في العلم والفضل، وهذا مبني على أن أمره صلى الله عليه وسلم بإمامة أبي بكر بناء على أنه كان أعلم وأفضل من غيره، ويحتمل أن مراده بيان أن أهل العلم أولى بالإمامة من أهل القراءة، كما قاله الجمهور: إن الأعلم أولى من الأقرأ، وهذا مبني على أن أبي كان أقرأ القوم كما جاء أقرأكم أبي، ومع ذلك اختار صلى الله عليه وسلم أبا بكر للإمامة لأنه كان أعلم. وعلى هذا فقيل إن تقديم الأقرأ منسوخ، وقيل بل تقديم الأقرأ مبني على أن أقرأهم كان أعلمهم، ولا يخفى أن لازم الجواب الثاني أن يكون أبي أعلمهم لأنه أقرأهم، وهو يفسد أصل الاستدلال، والله تعالى أعلم. قوله: كأن وجهه ورقة مصحف، ليس التشبيه في مجرد البياض، وإلا لما كان لتخصيص الورقة بالمصحف كثير معنى، بل في أنه منور محبوب في القلوب معظم في الصدور مبدأ للعلوم، والله تعالى أعلم. وقوله: ثم تبسم يضحك، أي شارعا في الضحك. قوله: فلم يقدر عليه، أي فما قدرنا بعد ذلك على رؤيته ومشاهدة نوره صلى الله عليه وسلم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب من قام إلى جنب الإمام لعلة. قال حدثنا زكريا بن يحيى قال حدثنا ابن نمير قال أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر أن يصلي بالناس في مرضه، فكان يصلي بهم. قال عروة: فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفسه خفة، فخرج فإذا أبو بكر يؤم الناس، فلما رآه أبو بكر استأخر، فأشار إليه أن كما أنت، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم حذاء أبي بكر إلى جنبه، فكان أبو بكر يصلي بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والناس يصلون بصلاة أبي بكر. قال رحمه الله، قال الشارح رحمه الله: قوله أن كما أنت، أي أن كن كما أنت، وأن تفسيرية لما في الإشارة من معنى القول. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب من دخل ليؤم الناس، فجاء الإمام الأول، فتأخر الأول أو لم يتأخر جازت صلاته. فيه عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي حازم بن دينار عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم، فحانت الصلاة، فجاء المؤذن إلى أبي بكر فقال: أتصلي للناس فأقيم؟ قال: نعم. فصلى أبو بكر، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس في الصلاة، فتخلص حتى وقف في الصف فصفق الناس، وكان أبو بكر لا يلتفت في صلاته، فلما أكثر الناس التصفيق التفت، فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن امكث مكانك، فرفع أبو بكر رضي الله عنه يديه، فحمد الله على ما أمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك، ثم استأخر أبو بكر حتى استوى في الصف، وتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى، فلما انصرف قال: يا أبا بكر، ما منعك أن تثبت إذ أمرتك؟ فقال أبو بكر: ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لي رأيتكم أكثرتم التصفيق، من رابه شيء في صلاته فليسبح، فإنه إذا سبح التفت إليه، وإنما التصفيق للنساء. قال الشارح رحمه الله: قوله باب من دخل، إلى قوله فجاء الإمام الأول أي الراتب فتأخر الأول أي الذي شرع في الصلاة أولا. قوله أن امكث مكانك، كأنه رضي الله تعالى عنه رأى أنه ما أمره صلى الله عليه وسلم بذلك أمر إلزام، وإلا لما كان له وإلا لما كان له أن يخالف لمصلحة ما، بل أمره تكرما. ولذا رفع يديه وحمد الله تعالى، ثم علم من قوله صلى الله عليه وسلم أن امكث جواز الصلاة إن لم يتأخر، كما علم من تقريره صلى الله عليه وسلم فعل أبي بكر جواز التأخر. هكذا شغلنا.
ثم علم جواز التأخر.
نعم، أحسن الله إليكم. كما علم من تقريره صلى الله عليه وسلم فعل أبي بكر جواز التأخر. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب إذا استووا في القراءة فليؤمهم أكبرهم. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن مالك بن الحويرث قال: قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شببا، فلبثنا عنده نحو من 20 ليلة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم رحيما، فقال: لو رجعتم إلى بلادكم فعلمتموهم، مروهم فليصلوا صلاة كذا في حين كذا وصلاة كذا في حين كذا، وإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. قال الشارح رحمه الله: قوله باب إذا استووا في القراءة، كأنه أراد بالقراءة ما يستحق به الإمامة أعم من القراءة والعلم واستواء أصحاب مالك بن الحويرث في ذلك، من حيث إنهم كانوا مستوين في الإقامة عنده صلى الله عليه وسلم، والغالب في مثلهم الاستواء في الأخذ، والله تعالى أعلم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب إذا زار الإمام قوما فأمهم. قال حدثنا معاذ بن أسد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن الزهري قال أخبرني محمود بن الربيع قال: سمعت عتبان بن مالك الأنصاري رضي الله عنهما قال: استأذن النبي صلى الله عليه وسلم فأذنت له، فقال: أين تحب أن أصلي من بيتك؟ فأشرت له إلى المكان الذي أحب، فقام وصففنا خلفه، ثم سلم وسلمنا. قال رحمه الله: باب إنما جعل الإمام ليؤتم به. قال: وصلى النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي توفي فيه بالناس وهو جالس، وقال ابن مسعود رضي الله عنه: إذا رفع قبل الإمام يعود فيمكث بقدر ما رفع ثم يتبع الإمام. وقال الحسن: في من يركع مع الإمام ركعتين ولا يقدر على السجود يسجد للركعة الآخرة سجدتين ثم يقضي الركعة الأولى بسجودها، وفي من نسي سجدة حتى قام يسجد. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زائدة عن موسى بن أبي عائشة عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال: دخلت على عائشة رضي الله عنها فقلت: ألا تحدثيني عن مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: بلى، ثقل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أصلى الناس؟ قلنا: لا، هم ينتظرونك. قال: ضعوا لي ماء في المخضب. قالت: ففعلنا، فاغتسل فذهب لينوء فأغمي عليه ثم أفاق، فقال صلى الله عليه وسلم: أصلى الناس؟ قلنا: لا، هم ينتظرونك يا رسول الله. قال: ضعوا لي ماء في المخضب. قالت: فقعد فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغمي عليه ثم أفاق، فقال: أصلى الناس؟ قلنا: لا، هم ينتظرونك يا رسول الله. فقال: ضعوا لي ماء في المخضب. فقعد فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغمي عليه ثم أفاق، فقال: أصلى الناس؟ فقلنا: لا، هم ينتظرونك يا رسول الله، والناس عكوف في المسجد ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة العشاء الآخرة. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر بأن يصلي بالناس، فأتاه الرسول فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تصلي بالناس. فقال أبو بكر، وكان رجلا رقيقا: يا عمر، صلي بالناس. فقال له عمر: أنت أحق بذلك. فصلى أبو بكر تلك الأيام، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم وجد من نفسه خفة، فخرج بين رجلين أحدهما العباس لصلاة الظهر وأبو بكر يصلي بالناس، فلما رآه أبو بكر ذهب ليتأخر، فأومى إليه النبي صلى الله عليه وسلم بألا يتأخر، قال أجلساني إلى جنبه، فأجلساه إلى جنب أبي بكر، قال فجعل أبو بكر يصلي وهو يأتم بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم والناس بصلاة أبي بكر، والنبي صلى الله عليه وسلم قاعد. قال عبيد الله فدخلت على عبد الله بن عباس فقلت له ألا أعرض عليك ما حدثتني عائشة عن مرض النبي صلى الله عليه وسلم، قال هاتي، فعرضت عليه حديثها فما أنكر منه شيئا غير أنه قال أسمت لك الرجل الذي كان مع العباس، قلت لا، قال هو علي رضي الله عنه. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاك، فصلى جالسا وصلى وراءه قوم قياما فأشار إليهم أن اجلسوا، فلما انصرف قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا. وبالإسناد إلى الإمام البخاري رحمه الله قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب فرسا فصرع عنه فجحش شقه الأيمن فصلى صلاة من الصلوات وهو قاعد، فصلينا وراءه قعودا، فلما انصرف قال إنما جعل الإمام يؤتم به، فإذا صلى قائما فصلوا قياما، فإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. قال أبو عبد الله البخاري رضي الله عنه قال الحميدي قوله إذا صلى جالسا فصلوا جلوسا هو في مرضه القديم، ثم صلى بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم جالسا والناس خلفه قياما لم يأمرهم بالقعود، وإنما يؤخذ بالآخر، فالآخر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال الشارح رحمه الله قوله فذهب لينوء أي أراد وقصد ليقوم، قوله يا عمر صلي بالناس كأن أبا بكر رضي الله تعالى عنه رأى أن أمره بذلك كان تكرما، والمقصود أداء الصلاة بإمام لا تعيين أنه الإمام، ولم يدر ما جرى بينه صلى الله عليه وسلم وبين بعض أزواجه في ذلك، وإلا لما كان له تفويض الإمامة إلى عمر، والله تعالى أعلم. قوله ثم صلى بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم جالسا إلى آخره يريد أن حديث عائشة الذي في مرضه صلى الله عليه وسلم ناسخ لحديث إذا صلى جالسا فصلوا جلوسا، كذا قال جمهور الفقهاء، لكن قد بحث فيه من لا يرى النسخ بوجوه، منها أن الحديث المذكور ليس بصريح في إمامة النبي صلى الله عليه وسلم، فيجوز أن يكون الإمام إذ ذاك هو أبو بكر، وذلك لأن قولها فجعل أبو بكر يصلي وهو قائم إلى آخره على ظاهره يستلزم أن تكون صلاة واحدة بإمامين، وأن يكون اقتدى أحد الإمامين بالآخر، فلا بد من تأويله عند الكل، فكما يجوز تأويله بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إماما وأن أبا بكر كان يسمع الناس التكبير، كذلك نعم أحسن الله إليكم، كذلك يمكن تأويله بأن أبا بكر كان يراعي النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة وينظر إلى حاله، وهذا كما في الحديث في حق إمام اقتدى بأضعفهم، إلا أن يقال بعض روايات هذا الحديث لا يقبل مثل هذا التأويل، إلا أنه معارض بأن بعضها صريح في إمامة أبي بكر، فعن عائشة نعم إلا أنه معارض بأن بعضها صريح في إمامة أبي بكر، فعن عائشة رضي الله عنها صلى النبي صلى الله عليه وسلم خلف أبي بكر في مرضه الذي مات فيه قاعدا، ومثله عن أنس رواهما الترمذي وصححهما، والحاصل أن الحديث مضطرب لا ينبغي بمثله الحكم بنسخ حديث صحيح لا غبار عليه، لا يقال يمكن دفع الاضطراب بالحمل على تعدد الواقعة، فإن مثل هذه الاحتمالات تبدى لدفع النسخ لا لإثباته، وأيضا قد علم أن القضية كانت مختلفا فيها عندهم، ولا يتصور الاختلاف إلا إذا كانت الصلاة واحدة، فقد روى ابن عبد البر وابن خزيمة في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت من الناس من يقول كان أبو بكر المقدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصف، ومنهم من يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم المقدم، وهذا يفيد أن سبب الاختلاف في الأحاديث هو أن القضية ما كانت محققة عندها ولا عندهم كما هو شأن أيام المصائب والهموم، والله تعالى أعلم. ومنها أنه لا دلالة فيه على أن الصحابة كانوا قياما. نعم قد ثبت أن أبا بكر كان قائما، ولعله قام لضرورة الإسماع. لا يقال قد جاء في بعض الروايات أنهم كانوا قائمين، لأن مدار النسخ حينئذ على تلك الروايات لا على ما ذكره صاحب الصحيح أو أصحاب الصحاح، فحينئذ ينظر في تلك الروايات هل يقوي شيء منها قوة حديث إذا صلى جالسا فصلوا جلوسا. نعم سيدنا.
أظنها هل يقوى شيء.
نعم.
هل يقوى
شيء منها قوة حديث إذا صلى جالسا فصلى جلوسا هكذا، أو هل يقوي
إذا صلى جالسا، يعني هل يبلغ في القوة
الصوت عند حضرتك أيضا ابتعد سيدنا مثل ما حصل عند الشيخ محمد.
طيب الآن
يتردد أيضا
الآن هل يقوى شيء منها قوة حديث إذا صلى جالسا فصلوا جلوسا.
هل يقوى هكذا؟ هل
يقوى؟ نعم هكذا؟
نعم أحسن الله عليك. قال رحمه الله: وما ذكروا لا يساوي هذا الحديث بل ولا يدانيه، فلا يتجه الحكم بنسخ هذا الحديث بتلك الروايات. وما قيل إنه ابتدأ الصلاة مع أبي بكر قياما بلا نزاع، فمن ادعى أنهم قعدوا بعد ذلك فعليه البيان انتهى. ففيه أن المحتاج إلى البيان من يدعي النسخ، وأما من يمنعه فيكفيه الاحتمال، لأن الأصل عدم النسخ ولا يثبت بمجرد الاحتمال. فقوله فمن ادعى أنهم قعدوا بعد ذلك فعليه البيان خارج عن قواعد البحث، على أننا نقول قعود الصحابة هو الأصل الظاهر عملا بالحكم السابق المعلوم عندهم، وبقاؤهم على القيام لا يتصور إلا بعد علمهم بنسخ ذلك الحكم المعلوم ولا دليل عليه. فالواجب أنهم قعدوا، فمن ادعى خلافه فعليه البيان. وأما القول بأنهم ثبتوا على القيام اتفاقا، وإن كان المعلوم عندهم أن الحكم هو القعود إلا أنه وافق النسخ وعلم ذلك بتقرير النبي صلى الله عليه وسلم إياهم على القيام، فمن باب فرض المستحيل عادة. وكذا القول بأنه لم يكن في الحاضرين أحد يعرف الحكم السابق، مع أن الحكم السابق كان مشهورا فيما بينهم وكانوا يعملون به. وكذا القول بأنهم لعلهم عرفوا النسخ قبل هذه القضية ببيانه صلى الله عليه وسلم لهم النسخ، فلذلك ثبتوا على القيام، إذ يستبعد جدا أن يكون هناك ناسخ لذلك يعرفه أولئك الحاضرون ثم يخفى بحيث لا يرويه أحد. ومما يدل على بقاء الحكم المذكور أنه قد جعل قعود المقتدي عند قعود الإمام من جملة الاقتداء بالإمام والإجماع على بقاء الاقتداء به، فالظاهر بقاء ما هو من جملة الاقتداء. وكذا يدل على بقاء الحكم أنه قد علل في بعض الروايات حكم القعود بأن القيام عند قعود الإمام من أفعال أهل فارس بعظمائها، يعني أنه يشبه تعظيم المخلوق فيما وضع لتعظيم الخالق من الصلاة، ولا يخفى بقاء هذه العلة. والأصل بقاء الحكم عند دوام العلة، وللطرفين هاهنا كلمات: وما ذكرنا فيه كفاية في بيان أن دعوى النسخ لا يخلو عن نظر، والله تعالى أعلم. نعم نكمل سيدنا.
نكمل إن شاء الله. نعم. شيئا يسيرا يعني.
قال الإمام البخاري رحمه الله: باب متى يسجد من خلف الإمام. قال أنس: وإذا سجد فاسجدوا. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثني أبو إسحاق قال حدثني عبد الله بن يزيد قال حدثني البراء وهو غير كذوب قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده لم يحن أحد منا ظهره حتى يقع النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا، ثم نقع سجودا بعده. وقال البخاري: حدثنا أبو نعيم عن سفيان عن أبي إسحاق نحوه بهذا. قوله قال الشارح رحمه الله قوله فإذا سجد فاسجدوا قيل الفاء للتعقيب فتدل على أن سجود المقتدي عقب سجود الإمام، ورد بأن التي للتعقيب هي الفاء العاطفة. نعم ورد بأن نعم أحسن الله إليكم ورد بأن التي للتعقيب هي الفاء العاطفة والتي ها هنا للربط، وقيل الشرط يتقدم على المشروط، ورد بأن الشرط النحوي قد يقارنه الجزاء. نعم الشرط الفقهي يجب أن يتقدم على المشروط كالوضوء للصلاة ولا كلام فيه. قلت بل إذا تفيد معنى الظرفية أي وقت سجود الإمام اسجدوا وهو إلى القرآن إلى القران نعم
نعم
وهو إلى القران أميل منه إلى التعقيب، لكن الثابت شرعا بالأدلة الأخرى هو التأخير، فتحمل الظرفية على اتحاد وقت سجود المقتدي مع سجود الإمام في الجملة، والله تعالى أعلم. قال الإمام البخاري رحمه الله نعم سيدنا كما ترى إن شاء الله باب اسم من رفع رأسه وقال
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.